مستمعينا الكرام إنما كنتم وحيثما وجدتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج السجلات ومعنا. في هذا العدد مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ مصطفى قلاب ذبيح رئيس المنظمة الوطنية للناشرين لنسأله لماذا جاءت المنظمة؟ ما هي استراتيجيتها لتجسيد الطموحات التي أعلنت عنها أول مرة؟ إلى أي درجة بدأت تجسد هذه المشاريع؟ وهل وجدت الطريقة ميسرا؟ مشروع تحدي القراءة الجزائري ودور المنظمة فيه، تجربة الصالون الدولي لصناعة الكتاب، وموقف المنظمة من قانون الكتاب وقانون الصفقات العمومية في شق الكتاب، علاقة المنظمة بالمؤسسات الأخرى، وهل سيكون للمنظمة الوطنية للناشرين دور في الصالون الدولي للكتاب ومبادرات وزارة الثقافة مستقبلا، رؤية المنظمة لتمثيل الكتاب الجزائري في المعارض الدولية وتمثيلها في اتحاد الناشرين العرب. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام دائما عبر الإذاعة الثقافية الجزائرية وبرنامج سجلات ومعنا، ونرحب بالأستاذ مصطفى قلاب رئيس المنظمة الوطنية للناشرين. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
شكرا بارك الله فيك أستاذ الكريم، ونشكركم على هذه الاستضافة.
أستاذ، أكيد نحن نعرف أن النقابة الوطنية للناشرين تضم كل الناشرين الجزائريين، ثم جئتم أنتم ربما من أجل رؤية معينة المنظمة الوطنية للناشرين. السؤال، ما هو الشيء الذي حرككم من أجل ربما تجسيد هذه المنظمة برؤية أخرى مختلفة عن النقابة الأولية؟
نعم، بارك الله فيك على هذه المقدمة. ونحن كأعضاء في المنظمة الوطنية ناشري الكتب، وكنا في سابقا كما سبق وذكرت كنا أعضاء ونعتبر من أعضاء المؤسسين للنقابة الوطنية ناشري الكتب. في مرحلة معينة للأسف الشديد أبواب الحوار وأبواب النقاش الإيجابي والجدي إن عدم رغم كل محاولاتنا من أجل لم شمل الناشرين الجزائريين. وفي هذه الحالة ارتأينا نحن كمجموعة من الناشرين لهم تجربة ولهم خبرة في مجال النشر وصناعة الكتاب في الجزائر أن نؤسس هذه المنظمة الوطنية ناشري الكتب. وتم هذا من خلال جمعية عمومية ضمت أعضاء المنتسبين أو الأعضاء العمومية الجمعية العمومية المؤسسة للمنظمة 46 ناشر، وقمنا بالإجراءات القانونية بحكم ولماذا لا، ما دام الدستور يسمح بالتعددية ويسمح بالرأي والرأي الآخر، وأنشأنا هذه المنظمة واستلمنا اعتماد هذه المنظمة إن لم تخن الذاكرة 26 يوليو 2015. من هذا التاريخ بدأ نشاط المنظمة وبدأت لتسييد أهدافها وتسييد أفكارها، لأنه شئنا ونؤمن بأنه لا بد من التغيير ولا بد من إعطاء دفع للنشر في الجزائر. جئنا بنظرة مختلفة وبفلسفة نوعا ما من خلال تجربتنا وخبرتنا في هذا المجال، حاولنا أن نسعى أن نأتي بالجديد. ولو تلاحظ، لو شفت المشوار المنظمة أو اطلعت على مشوار المنظمة خلال سنة ونصف من التواجد تلاحظ أن خطواتنا الأولى جاءت بمهنية، وهذا نابع دائما،
وهذا ما سنناقشه. ربما الفلسفة الجديدة التي تحدثت عنها، ما هي معاني هذه الفلسفة؟
ممتاز، سؤال في محله. هذه الفلسفة تتمثل في صالون الدول لصناعة الكتاب. من بين نظرتنا إلى خدمة هذه المهنة النبيلة بدأنا كأول خطوة كأول مشروع نظم من طرف المنظمة نشر الكتب، ألا وهي صناعة الكتاب في الجزائر. ويعتبر هذا الصالون الأول على المستوى العالم العربي. لماذا على المستوى العالم العربي؟ لأنه ممكن جدا نشتري الكتاب ونطلع الكتاب ونقرأ كتب كثيرة، ولكن لم نتساءل ولو مرة كيف تمت صناعة هذا الكتاب وما هي المواد الأولى المساهمة في صناعة الكتاب يعني مجالات كثيرة وعدة. أردنا من خلال هذا الصالون أن نبرز هذه الصناعة ودور الكتاب في الحركية على المستوى كل الجهات. لماذا؟ لأنه لا يخفى عن الجميع أن الكتاب لا يوجد قطاع لا يحتاج الكتاب. كل القطاعات بدون استثناء لا بد أن يكون الكتاب هو الرافد الأساسي لأي قطاع كان. من هذا الباب زدت على ذلك في نقطة مهمة جدا، أنه كل المواد المساهمة في صناعة الكتاب هي مستوردة 100%. إلى متى نبقى نستورد كل هذه الأشياء؟ زدت على ذلك نقطة ثانية مهمة جدا، هو عالم التكوين في هذا المجال في نقص كبير وكبير جدا، لأنه التخصصات الموجودة في صناعة الكتاب كثيرة وكثيرة جدا. لنتصور مع بعضنا البعض لو نعطي دفع لهذه المهنة، كم يد عاملة ستمتصها هذه المهنة. زدت على ذلك نحن في عالم التكنولوجيا لا بد من أن نكون منافسين من حيث المضمون ومن حيث الجودة. الجودة لا تأتي الجودة إلا في التحكم في آليات صناعة الكتاب. هذا من بين المشاريع اللي حقيقة أعطت دفع للمنظمة ونال نجاح لم نكن نتصوره. هذا كان النقطة. النقطة الثانية، لدينا عدة أفكار وعدة مشاريع تتواجدنا في المعارض العربية، وبدأنا بمشاركة المنظمة الوطني ناشر الكتب في معرض تونس، أين كان تمثيل
جناح خاص بالمنظمة.
نعم، جناح خاص بالمنظمة في معرض صفاقس، وسيكون تواجد إن شاء الله في هذه السنة لعضوين من المنظمة الوطني ناشر الكتب ليساهموا في البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدول الكتاب. زدت على ذلك نحضر ولماذا لا إن شاء الله إلى المعارض الجوية بطريقة وبآلية تختلف على ما نظم من قبل. هذا ممكن جدا
سنتحدث عنه، ولكن قبل ذلك أريد أن أعود إلى تجربة الصالون الدولي لصناعة الكتاب كتجربة أولى في الوطن العربي. الكثيرون ربما بين مادح وبين أيضا منتقد بطريقة أو بأخرى، على أساس أنه جاء في توقيت واحد مع الصالون الدولي للكتاب وأنه يفسد هذا العرس، ولكن إلى أي درجة وجدتم تعاون من طرف مثلا الوزارات المعنية خاصة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة في هذا الصالون؟
نعم، احنا لما فكرنا ننظم هذا المعرض اتصلنا بكل الجهات التي لها صلة وعلاقة بهذا النوع من الصناعات أو من هذا النوع من المعارض، بحيث رسمنا وزارة الثقافة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة بحكم الحلقة أو حلقة الربط بين كل هذه الجهات التي تساهم وتعطي دفع صناعة الكتاب، بحيث استلمنا الرعاية من طرف وزارة التجارة ووزارة الصناعة، ورافقونا خلال الأيام الخمس للصالون الدولي للكتاب، لأنه ما برز وما أعطى دفع لهذا الصالون هي الورشات والندوات التي نظمت بالموازات هذا.
وزارة الثقافة لم تعطيكم الرعاية؟
وزارة الثقافة لأنه بحكم احنا ارتئينا أن يكون هذا الصالون في نفس تاريخ الصالون الدولي للكتاب، ولو نفسر هذا بعضنا البعض، يعني كان موجود معرض دولي لصناعة معرض دولي للكتاب الوسيلة برعاية السامرة في خمسة الجمهورية، ولا يستطيع وزير الثقافة أن يقدم رعاية أخرى لصالون في نفس التوقيت والتبرير.
دعمكم يعني في العمل دعمتم وزير الثقافة؟
والله دعم معنوي، يعني دعم معنوي لملتقينا الوزير، والمراسلات الأولية قبل ما تروح لأي جهة كانت للجهة الأولى وزارة الثقافة، حول الملف إلى محافظ الصالون الدولي للكتاب، والتقينا وتناقشنا على حول إمكانية التنظيم المشترك ومشابه ذلك. في حكم أنه قلة ميزانية صالون الدول للكتاب وصالون الدول للكتاب ولهم انشغالات أخرى حبها لا نفقل عليهم. والتجربة الأولى رغم ممكن جدا احنا قيمناها إيجابيا، لو وجدت نقائص فتعتبر دائما التجربة الأولى وسنتدارك إن شاء الله كل هذه النقائص الموجبة يعني كما سبق وذكرت في الدورة القادمة إن شاء الله.
مثلا هل مركز أو تنظيم أو مركز الصالون الدولي الكتاب أو العفو مركز يعني صفاكس لتنظيم معرض الدولي، هل يعني ساعدكم في قضية كيا إلى آخره باعتبارنا تجربة أولى هي شرف للجزائر أيضا؟
نعم والله بالمناسبة يعني
أشكر
الجميع من وقف بجنبنا ومن قدم لنا المساعدة من مؤسسة المعارض اللي هي صفاكس وحتى كل الجهات التي تعاملنا معها. هذا
الأستاذ مصطفى نحن كي نكون أكثر صراحة وجدنا شكوى بعض العارضين هناك أنه لم يجدوا تسهيلات في هذا الصالون مثلا من طرف قصر المعارض ومن طرف دعم من طرف وزارة الثقافة.
لا بالعكس صدقني وأنا مسؤول عن كلامي وراني صالح فيك يعني بصراحة يعني جد مطلقة يعني أتكلم بحرية مطلقة إن شاء الله كمان. التقينا كل المساعدة من طرف صفاكس ومن طرف الجهات كلها تعاملنا معها. أتصور رحنا وزارة التكوين المهني يعني كانوا رافقونا بالمراكز الست المتواجدة على القطر الوطني كانت كلها حاضرة معنا. تشغيل الشباب يعني جاءوا بقوة وقدموا عدة أفكار وعدة مقترحات جديدة لمرافقة الشباب من أجل تكوين مؤسسات في هذا المجال. الجمارك نفس الشيء، الجمارك كانوا حاضرين معنا في كل الندوات وفي كل الورشات التي نظمت في هذه التظاهر. يعني بصراحة ألقينا كل التسهيلات من كل الجهات بدون استثناء.
يعني حضور يعني دعم مادي ودعم معنوي أيضا من طرف البعض وشتنا بين الدعمين. صد مصطفى فقط في قضية التجربة، هل يمكن أن تتجدد تجربة معرض الصالون لصناعة الكتاب؟
نعم بمشيئة الله ولماذا لا، لأنه آخر ندوة عملناها أو ندوة تقييمية لصالون الدول لصناعة الكتاب أعلمنا أنه سيكون بقبض 2 وسيكون إن شاء الله وسيحدد تاريخه إن شاء الله خلال الجمعية العمومية التي ستنظم في نهاية هذا الشهر إن شاء الله.
الجديد في هذا الطبعة الثانية باعتبارها الآن بحكم التجربة
هي المشاركة عدد المشاركين إن شاء الله الوعود استلمناها إلى يومنا هذا يعني الحمد لله بما شئنا الخالق ستكون مشاركة نوعية ومختلفة على ما كانت عليه الدورة الأولى. زيادة على ذلك سيتم إن شاء الله ولماذا لا إعلان على فكرة جديدة هي تجميع كل الفاعلين في كل الفاعلين وكل المساهمين في صناعة الكتاب من مؤلفين وناشرين في من خلال منتدى إن شاء الله ينظم باسم بوك برود خلال مدار السنة إن شاء الله. يعتبر هذا مكسب إضافي للمنظمة أنه جمع كل الفاعلين في مجال النشر في مجال صناعة الكتاب لكي كل شخص يقدم انشغالاته وكل شخص يقدم حلول لبعض الانشغالات لكي نسير إلى الأمام بهذه أو بهذه المهنة النبيلة ولماذا لا لكي ندعم ونشجع المبدعين للتأليف أكثر لأجل لما حلقة التأليف تتوسع ولما يكون صناعة الكتاب ذو جودة وذو نوعية وموجودة عليها ولكن نسعى لتطويرها أكثر سيكون إن شاء الله تطوير وإعطاء دفع الاقتصاد الجزائري وهذا ما تسعى المنظمة من أجل تحقيقه لنكون داعمين في هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد الجزائري.
مشروع تحدي القراءة العربي الآن ربما يدخل موسم هو الثاني وبدأت تصفيات في هذا التحدي، هناك تعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، هناك حماس الناس قد يقرأ إيجابيا من بعض البعض، وأيضا هناك من يطرح علامات استفهام لماذا هذا الحماس لهذا المشروع.
والله مشروع تحدي القراءة لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم مشروع لدعم القراءة في العالم العربي وخاصة باللغة العربية. هذا المشروع النبيل وهذا المشروع الذي يستمر إلى 5 سنوات يعتبر بحقيقة مشروع القرن، يعني سيعطي دفع للنشر في العالم العربي وليس في الجزائر. والجزائر بحكم أنه كانت صلى الشرف أن نالت الجائزة الأولى في مشروع في مسابقة تحدي القراءة واستلمها النابغة 7 سنوات، حركت الجميع بحيث لابد من أخذ بعين الاعتبار وإعطاء قسط وافر أنه نشجع القراءة في الجزائر. ولما تم اجتماع مع وزارة التربية كون لجنة تكون من المنظمة ومن النقابة، وهي تشرف حاليا هذه اللجنة على تنظيم إن شاء الله في المستقبل القريب تنظيم معارض ولائية أو معارض جهوية من أجل تقريب الكتاب من القارئ.
دوركم في هذا المجال
في ماذا؟ هذا يعتبر دور يعني لما تنظم المنظمات وأعضاء المنظمة والناشرين الجزائريين نظموا معارض جهوية من أجل تقريب الكتاب من القارئ، هذا يعتبر دور أساسي. زاد على ذلك هذا المشروع نكمل لك فكرة المشروع تحدي القراءة بالنسبة لي تموين مؤسسة محمد راشد المكتوم ستمون في حدود 300 مدرسة في الجزائر، وستختار المدارس النائية كمرحلة أولية على أساس 2000 كتاب لكل مدرسة. كل هذه المشاريع تسعى المنظمة بأعضائها وبكل الناشرين، ونحن سعينا أن تعمم المعلومة وتعمم كل المعطيات على كل الناشرين بدون استثناء، المنطويين في المنظمة والغير منطويين في المنظمة. لماذا؟ لأنه ما هو موجود في هذا المشروع يسع الجميع ويستمر لأربع سنوات، يعني يرى في المرحلة في السنة الثانية وما زال في الخير إن شاء الله في السنوات. نتمنى إن شاء الله أن يكون إنتاج ذو مستوى، إنتاج نوعية جيدة في هذا التخصص. لماذا؟ لأنه أسمع لي بطن في نقطة مهمة جدا، لأنه هذا المشروع تحدي القراءة يشمل الفئة العمرية من 7 سنوات إلى 19 سنة، تصور الطور الابتدائي والطور المتوسط والطور الثانوي، بحيث كل مشارك لابد أن يقرأ 50 كتاب اللي باش يمكنه يشارك في هذه السنة. ممكن جدا يقرأ 20 أخرى في السنة القادمة، ولكن من بين الشروط أنه لابد أن يقرأ 50 كتاب باللغة العربية. هذه التخصصات التي لابد أو التي أخذت بعين الاعتبار هي الأدب والفكر والتاريخ، والسنة هذه أعطوا دعم كبير ودفع كبير للكتاب العلمي.
جميل. في قضية فقط الفي عنوان هدية من دولة الإمارات لتنمية مدرسة جزائرية، هل هي مطبوعة أم سيقوم بطباعتها ونشرها ناشرين جزائريين؟
لا أستاذ الكريم، لا، هي لابد أن إحنا سعينا نعمم المعلومة قدر المستطاع لكل الناشرين، بحيث لابد أن ترسل قائمة بالعينات إلى هذه المؤسسة محمد راشد المكتوم ليتم الاطلاع عليها ويتم دراستها. من خلال الدراسة ومن خلال الاطلاع يتم اعتماد هذه العناوين، وهذه العناوين تقدم إلى الجزائر بحكم استيراد الكتاب في الجزائر له خصوصيات. لابد من الاطلاع على الكتب التي تدخل إلى الجزائر في قانون في خلال في إطار الاستيراد، ولهذا سيتم تشاور بين وزارة التربية وبين مؤسسة مكتوم من أجل اختيار العناوين. لماذا؟ لأن هذه العناوين ليست كتب جزائرية فقط، هي كتب جزائرية وكتب يبغى نشر عربية.
متى يفصل فيها؟
والله في آخر اجتماع تم خلال خلال معرض القاهرة ومن خلال اتحاد ناشئين العرب تم اجتماع ولقاء مع الأمين العام على أساس غير الطريقة غير الصيغة. احنا كنا نأمل أن في هذا اللقاء الذي تم في معرض القاهرة يتم إعلان أو إعلان على القوائم التي ستسلم إلى الناشرين لبدأ الطباعة وما شابه ذلك، ولكن غير الصيغة بحيث أصبح بإمكان الناشر الذي قدم عينات أن يطلع على موقع خاص قاعدة بيانات تشمل كل الكتب الموافق عليها. زاد ذلك فتح شيء آخر إضافي جديد ألا وهو البيع الإلكتروني للكتاب الورقي، البيع كتاب الورقي على الطريق الإلكتروني لكي تعمم هذه التجربة على المستوى العالم العربي، المعلومات على المستوى العالم لكي يستفيد من هذا المشروع أو يستفيد من هذه المسابقة الجالية العربية ويستفيد الجالية العربية من الكتب العربية عن طريق تصور أن هذه الكتب تقتنى بالمجان، يعني تقتنيها من هذا الموقع ويتوصل لك إلى بيتك بالمجان. دائما احنا حاولنا قدر المستطاع أن المنظمة تكون تعمل بشفافية تامة، بحيث لما تم اللقاء مع ممثلة مشروع تحت القراءة هنا في الجزائر خلال تنظيمنا للمعرض الأول بالجزائر العاصمة ومعرض تحت القراءة، قدمت لنا المعطيات من خلالها الناشر الجزائري يكون على اطلاع وعلى بينة على ضبط شروط هذا المشروع، وعممنا على الجميع الموقع الإلكتروني وعممنا عليهم العنوان لكي ترسل العينات في أقرب وقت ممكن.
جميل. في قضية فقط دعم الكتاب ودعم الكتاب المحلي، دائما النشر الجزائريين يشتكون من أن هناك امتيازات للكتاب الأجنبي على حساب الكتاب المحلي.
أستاذ الكريم، احنا كذا مرة في لقاءات مثل هذه قلنا دائما أن الكتاب المحلي من حيث التكلفة لماذا لأكثر من الكتاب وخاصة الكتاب العربي المستورد. لماذا؟ لأنه لما احنا استورد المواد الأولية عليها جمركة وعليها ضريبة على القيمة المضافة 17%. أما الكتاب العربي لما يستورد تصور هذا كمنتوج جاهز، يعني التبية 7% في إطار اتفاقيات ما بين الدول العربية ما فيش جمركة، يعني هنا لا يوجد توازن في التنافس، لا يوجد توازن في التنافس من حيث السعر التكلفة، ما بالك أنه يصل الكتاب المحلي أو الكتاب الناشر الجزائري إلى المكتبة بحيث يصل بسعره مرتفع مقارنة بالكتاب المستورد. ولهذا من بين توصيات الصندوق الدولي لصناعة الكتاب إلى وزارة المالية وإلى وزارة التجارة هي نوعا ما كبح استيراد الكتاب الجاهز للبيع. ولماذا لا نخليه الكتاب مرتبط بالكتاب، مثلا استيراد الكتاب معذرة بالكتاب العلمي والأكاديمي؟ أيعقل أن نستورد كتاب للتلوين؟ أيعقل أن نستورد كتب داخلة في الملكية العمومية؟ يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون
قد يعوزها البعض إلى أن الكتاب الأجنبي والكتاب العربي أكثر احترافية من الكتاب المحلي.
لا بالعكس، هذا تصور أنت لو تشوف كتب الجزائر المطبوعة حاليا، هنا النقطة مهمة جدا لابد من التطرق إليها، أنه هذه المشاريع التي تمت من قبل قسطنطين عاصمة الثقافة العربية والجزائر عاصمة الثقافة الإسلامية، كل هذا أعطى دفع للنشر وصناعة الكتاب في الجزائر. يعني الحمد والشكر حاليا، وأنا أؤكد لك هذا، أنه صناعة الكتاب وجودة الكتاب الجزائري حاليا تنافس حتى الكتاب الأوروبي، تبقى تكلفته مقارنة بالكتاب العربي نوعا ما مرتفعة للأسباب التي ذكرناها مع بعض. زاد على ذلك لابد أن نتكلم على واقع توزيع الكتاب في الجزائر صعب وصعب جدا. قلت المكتبات في السنوات الأخيرة، السنة الماضية والسنة هذه، قل ميزانيات اقتناء الكتاب بالنسبة للمدارس وبالنسبة للتموين المكتبات الجامعية. كل هذا أثر على مهنة المكتبية. زاد على ذلك كان بعض التجاوزات التي تحدث وسمعنا عليها في الجرائد من طرف بعض المديريات التربية التي تسمح لناشر من غيره ترخيص بتوزيع الكتاب في المدارس، أي أقل المدرسة المفروض تتجه إلى التعليم وتتجه إلى التعليم وإلى أشياء نوعا ما.
سنتكلم على قضية وزارة التربية وزارة التعليم العالي وفي علاقتها بالناشرين، ولكن قبل ذلك ذكرت قسنطين عاصمة الثقافة العربية وأيضا ما سبقت تظاهرات كبيرة في الجزائر، وأنت في تصريح سابق قلت أن لندا والديوان الوطني للحقوق المؤلفة والحقوق المجرة مسؤول عن الاضطراب الذي حدث في عملية نشر الكتب في قسنطين عاصمة الثقافة العربية. فتحنا القضية.
لا أنا لم أصرح أنه حسب ذاكرتي أصرح أنه الديوان الوطني للحقوق المجرة هو كان مخول له تسديد الفواتير، يعني لما يكون ملف كامل يرسل من طرف وزارة الثقافة، الديوان الوطني للحقوق التأليف والحقوق المجاورة يدرس الملف ويتم تسديد هذه المستحقات لأي ناشر كان. هو كان دور لوندا في هذا المجال. ممكن جدا تأخر تسديد بعض الفواتير لبعض الناشرين لأسباب ممكن جدا في ميزانية
أخرى. توزيع المشاريع كان عادلا بالنسبة لكم؟